الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، وروى الخلال عن مالك أنه سئل عن الرجل يصف الرجل بالعور أو العور لا يريد دينه إلا إرادة أن يعرف، قال لا أدري هذا غيبة. وقال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟ قال نعم. قال وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت. وهذا الذي قاله أحمد هو المعروف عن السلف، وبه جاء الحديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة. وذكر أبو بكر في زاد المسافر ما نقل عن الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه إذا لم يعرف إلا به، فقال أحمد الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا، فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر. قال في شرح خطبة مسلم: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقصه للحاجة، كما يجوز الجرح للحاجة كذا قال، ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب، فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع، وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة تأتي، والكلام في ذلك في فصول العلم وفي الغيبة في فصول الهجرة. وتحرم البدع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال يواصل الحديث عن الكلام على الغيبة، وفي هذا القدر من كلامه الذي بدأ به القارئ بيان ما يجوز من ذكر ما يكرهه الإنسان في حال غيبته، لأننا بالأمس قلنا إن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأنها تكون في الخلق وفي الخلق. فإذا قال فلان قصير أو متين وقصد شينه وذمه فهذا غيبة، وكذلك في خلقه، في سجيته، في طبعه، في معاملاته، فهذا أيضا من الغيبة في الأخلاق. فهنا بين المصنف رحمه الله الجائز من الكلام في الإنسان مما يكرهه في حال غيبته، فذكر في مطلع كلامه هنا وصف الرجل بالصفة الخلقية التي هي فيه من باب التعريف به، لا من باب العيب والذم والتنقص والسخرية والاستهزاء، لا، وإنما من باب الوصف. فالرجل يكون أعور، فهذا إذا قلت له يا أعور تقصد سبه فهو حرام، لأنك إنما تعيب الخالق سبحانه وتعالى والأعرج ونحو ذلك. فإذا كان غائبا ويشتبه على الناس، كأن يكون في الحي عندنا أربعة: عبد الرحمن ابن محمد، فنقول عبد الرحمن القصير، فيعرف من بينهم. فإذا كان عندنا اثنان: عبد الله ابن مسافر مثلا، أحدهما نحيف والآخر نبيل، فيقال السمين، أو
الضعيف فيكون من النسب التي على غير ظاهرها، فلا يراد به ضعف دينه وإنما يراد به ضعف جسمه، فهذا ليس من الغيبة. ونحو ذلك الأعرج والأعور والأعمش لا تريد بهذا شينه يعني ذمه وعيبه وتنقصه، وإنما تريد به تعريفه. فهذا هنا قال مالك فيه لا أدري هذا غيبة، توقف في ذلك. والذي عليه العلماء أن هذا ليس بغيبة، بل هو من المواطن الجائزة، هذا تعريف. فإن كان في ظاهره ذم لكنه ليس مرادا، ولهذا يقول الناظم: والذم ليس بغيبة في ستة: متضلل ومعرف ومحذر. فالذي يهمنا من هنا التعريف: ومجاهر فسقا، ومستفت، هذه خمسة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، فهذه ستة. الذم ليس بغيبة في ستة، أو القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، يأتي إلى الحاكم يقول: فلان هذا ظالم ظلمني، ما يتوصل إلى استخراج حقه إلا بمثل هذه الكلمة. فيقول الأمير أو السلطان، الخليفة، القاضي: جيبوا هذا الظالم، هات. المعرف: متظلم ومعرف. فهنا الشاهد منه قوله: ومعرف. فالمراد بهذا هنا التعريف. والثالث: المحذر ومحذري، ومجاهر فسقا، هذا الرابع: متظلم ومعرف ومحذري. من أراد التعريف هذا هو الموطن الثاني. والمحذر ممن لا يجوز السكوت عن، هذا الموطن الثالث. ومجاهر فسقا، المجاهر بفسقه غير المستتر، الناس تعرف عنه هذا، فنحن نبين للناس حتى لا يقع فيه من لا يعرفه فيغتر به، لأنه ما يستتر بستر الله عليه، وإنما يجاهر بالمصائب وبالفضائح وبالمنكرات ونحو ذلك. فهذا تحذير. ومستفتن، ما تقول في من فعل كذا، من يفعل كذا، أيها العالم، من يفعل كذا وكذا، ما حكمه؟ فهذا الاستفتاء، تقول: فلان مثلا شحيح، الزوجة، زوجي بخيل ما يعطيني، هذا غيبة، لكن تتوصل إلى حقها الذي يجب لها وتعرف مقداره إذا جاءت إلى القاضي أو جاءت إلى المفتي، فيفرض لها حقها بالنفقة، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: إن أبا سفيان رجل مسيك، ما يعطيني ولدي، ما يكفيني، أفعلي إن أخذت من ماله شيء بغير علمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ولدك من ماله وولدك ما يكفيك بالمعروف. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذه ستة. فحينما تأتي إلى الهيئة وتقول: هنا أناس فساق، هنا أناس لصوص، هنا أناس مجرمين، هنا شباب ضائعين، يضايقون الناس، فمثل هذا غيبة، لكنها غيبة جائزة في مثل هذا الموطن، لأنك إنما أردت التوصل بها لإزالة المنكر ونحو ذلك. فهنا ذكر الموطن الأول من هذه المواطن التي تجوز فيها الغيبة، وسيأتي إما اتعنى الله وإياكم في الحياة بسط الكلام عليها في هذا الكتاب، إن في هذه الدورة أو في دورات قادمة إن شاء الله بأدلتها. الشاهد منه هنا قال: لا بأس بهذا إذا أراد التعريف. فهذا هو المعروف عن السلف. ولذلك قال الكحال لأبي عبد الله: الغيبة أن تقول الرجل ما فيه؟ قال: نعم. قال: وإن ليس، وإن قال ما ليس فيه؟ قال: له. فهذا صحيح، لكن التعريف جاء في هذا الحديث لكن هذا مستثنى منه. وكذلك أكده بقول الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن الأعمش يعرف بلقبه. إذا قلت سليمان بن مهران كثير من الناس لا يعرفه، لكن إذا قلت الأعمش عرفه الناس، فهذا ما يحبه لكن الناس عرفوه به. والأعرج لا يحبه، أبو الزناد لا يحبه لكن الناس عرفوه به. فإذا كان لا يعرف إلا به كما قال أحمد، قال الأعمش إنما يعرفه الناس وكذا. إذا قلت لهم سليمان بن مهران قليل من يعرفه، فلا بأس بذلك. يقول فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر، يعني إذا كان مشهور بهذا ولا يعرف إلا به، بحيث لو سميته باسمه لم يعرف، فمثل هذا لا بأس به. ويقول الإمام مسلم رحمه الله في شرح خطبته يجوز ذكر الراوي في خطبته في صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم، يجوز ذكر الراوي بصفته ولقبه. فشرح هذا النووي رحمه الله في شرح المقدمة وبين ما في هذا الباب من أقوال علماء المصطلح. الشاهد لو كان هذا الوصف أو كان هذا النسب أو كان هذا اللقب يكرهه راوي الحديث لكنه لا يعرف إلا به، ونحن لم نسقه على باب التنقص والسخرية به، فإنما سقناه على باب التعريف، فهذا لا بأس به للحاجة، جائز للحاجة. ثم ذكر الجرح فقال يجوز للحاجة جرح الرواة، رواة الحديث ونقلة الأخبار، قال كما يجوز الجرح للحاجة. والحاجة هنا هي ضبط الأسانيد، الحاجة في جرحنا لرواة الحديث بيان مع الثقة منهم وبيان الصدوق منهم وبيان الضعيف منهم وبيان الكذاب منهم وبيان المتهم منهم، فإن لكل واحد من هؤلاء مرتبة ولحديثه درجة عند العلماء. الثقة والصدوق والضعيف والمتهم والكذاب، هؤلاء لكل واحد منهم مرتبة وبين هؤلاء مراتب، لكن هذه هي الأساسيات. وإذا جاء إلى الثقة المضعف في بعض شيوخه يجرح، والضعيف الموثق في بعض شيوخه يبين أنه ضعيف لكن روايته عن فلان صحيحة. وهكذا. فمثل هؤلاء يقول هنا المصنف يحكي عن الإمام مسلم في مقدمة صحيح أنه يجد للحاجة، ثم قال كذا قال وزاد عليه فقال ويمتاز الجرح للحاجة بالوجوب، جرح الرواة يجب هذا، لأننا لو لم نفعل ذلك لضاعت السنة النبوية الشريفة. كيف نعرف الحديث الصحيح فنعمل به ونعرف الحديث الضعيف فنتقيه؟ إذا لم نقم بهذا الواجب، واجب الجرح والتعديل لنقلة الأخبار والحملة الآثار، تهدمت الشريعة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالحفاظ على الشريعة واجب، والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين واجب على الكفاية على طائفة من الناس وهم المتأهلون لذلك. فلا بد من القيام به، لأنه من النصيحة الواجبة بالإجماع كما يقول المصنف حينما نجرح الراوي ونقول هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا صدوق وهذا صدوق وهذا صدوق وهذا ثقة يغلط وهذا ثقة يغرب وهذا له أوهام وهذا فاحش الغلط سيء الحفظ رديء يقلب الأسانيد يحدث عن الثقات بما يشبه أحاديث الأحاديث الموضوعات حتى يسبق إلى القلب كأنه يتعمدها، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب. هذه عبارة شديدة من أئمة الجرح والتعديل علماء الحديث، لكن ماذا أرادوا بها؟ أرادوا بها حفظ الحديث وقوامة الدين حتى يسلم من الدخيل، فلله درهم وعليه شكرهم. ما أشد نصيحتهم لله ولكتابه ولرسوله، ولولاهم بعد الله جل وعلا لما هذا الدين، والناس كلهم عيال عليهم، فكلهم راجعون إليهم من مفسر وفقيه وأصولي وغير ذلك، وهم لا يرجعون إلى أحد، ولله الحمد. هذا من فضلهم، إذ هو الأصل علماء الأخبار ورواتها هو الأصل في حفظ هذه الديانة، ولله الحمد. فالحاصل هذا من النصيحة بدين الله جل وعز والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وإذا كان هذا من النصيحة، فالطعن في الناس لأجل روايتهم قد تقرر في مصطلح الحديث في علوم الحديث، والكتب في ذلك قد دونت لله الحمد. فبقي الجزء الآخر من النصيحة وهو الطعن في أهل البدع، وسيأتي الكلام عليه وبيانه، وهذا واجب أيضا بالاتفاق كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا فيه حماية، فيه حماية للدين، حماية للدين، ولو لم يقم بذلك لالتفت الأمر بين أهل السنة وأهل البدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحرم البدع المحرمة وإفشاء السر، زاد في الرعاية الكبرى المضر والتعدي بالسب واللعن والفحش والبذاء. وروى أبو داود والترمذي وقال غريب والإسناد ثقات عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأن رجعت اللعنة عليه. ولأبي داود أيضا هذا المعنى من حديث أبي الدرداء من رواية عمران وفيه جهالة، ووثقه ابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وإسناده جيد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن سويد بن حاتم بياع الطعام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب برغوثا، فقال: لا تسبه فإنه قد نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح. قال ابن حبان: فيه سويد يروي الموضوعات عن الأثبات وهو صاحب حديث البرغوث، ثم رواه بإسناده. وقال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بقوي، انفرد به سويد. وقال ابن عدي: في سويد هو إلى الضعف أقرب. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما إن لم يعتدي المظلوم. رواه مسلم والترمذي وصححه. ويأتي في الأمر بالمعروف في لعنة المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله: يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. ويأتي ما يتعلق بهذا بعد فصول طاعة الأب بالقرب من ثلث الكتاب.
هذا الكلام تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن ما يحرم، فذكر مضافا إلى ما سبق تحريم البدع، والبدع في الإحداث في دين الله جل وعلا بمجرد الرأي والاستحسان. ولهذا قالوا في تعريف البدعة: هو ما أحدث في الدين من غير أصل، يعني دليل مستند. والبدع كلها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات هي البدع. ولهذا يقول الناظم: والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. لما؟ لأن البدع تنكرها الطباع السليمة والنفوس المستقيمة، فما كان على خلاف شرع الله جل وعلا فإن النفوس تعرفه وتنفر منه، لأنه لا يظهر عليه نور الإيمان ونور العلم ونور الوحي. وهذا نريد بالنفوس، بالنفوس نفوس أهل العلم والمعرفة. وأما الطغام عوام الناس فلا يعرفونه إلا بالتعريف والتبيين والتحذير، فكان لا بد من البيان في ذلك. ويحرم أيضا إفشاء السر المضر، أن يستأمنك أخوك على سر بينك وبينه يلحقه به ضرر إن حدثت به، فيحرم عليك إفشاءه، لأن هذا من الأمانة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تخونوا الرسول، تخونوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا استأمنك أخوك على شيء وجب عليك حفظه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك في حاجة له فاستسره عليها، فمر بأمه أم سليم فسألته، قال: إني ذاهب لأمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما هو؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدث به أحدا. قالت: يا بني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدث به أحدا. انظر إلى هذه الأم العاقلة رضي الله عنها، لو كان اليوم كان قالت: أنا أمك تخبي عليك، أنا أمك علمني ما لم أعلم أحد. وتجد الأم حريصة اليوم: أنا أمك، ما أنا أجنبية، أنا ما أنا غريبة، أنا أمك، أنا أتخبي علي، بيني وبينك سر، علمني، أنا ما أنا من الناس، أنا ما أنا بعيدة. تجد الأم حريصة على أن تطلع، بينما أم أنس أم سليم رضي الله عنها قال لها: أنا السر، هذا سر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث به. قالت: يا بني احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحدث به احدا. وهنا نبدا الوالد الاب اذا استسر ابنه على شيء قال يا بني هذا سر احفظه عنده، فلا يجوز له ان يحدث به امه تماما، يجب ان يخفيه. لكن ايضا على الاب ان ينظر للابن هل هو عاقل رصين، والا فلا يلومن بعد ذلك الا نفسه. وكذا الام اذا استسرت ابنتها او ابنها فانه لا يجوز لهما ان يحدث بذلك احدا ولا فعل اب، فان هذا من الاسرار وخاصه السر المضر الذي انكشف يتعدى ضرره الى ذلك الانسان فحينئذ يحرم. وكذا اللعن، فان التعدي لا يجوز واللعن ايضا لا يجوز، فالتعدي بالسب على الانسان حرام، لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، بعدما امر في القتال قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء محرم لا يجوز بحال من الاحوال، والاعتداء في السر ان تزيد على اخر الحق. لو اعتدى عليك انسان فاقتصصت منه وهذا جائز لك، لا يجوز لك ان تعتدي عليه، لا يجوز لك ان تاخذ بحقك بمقدار ما نال منك، اما ان تعتدي فلا. والاعتداء به محرم ظاهر، واللعن كذلك، فان اللعان لا يكون صديقا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي. ويقول عليه الصلاة والسلام من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وهذا حديث حسن، فإنه عند أبي داود فيه مقال، وطريق الترمذي أيضا مخرج آخر عن عبد الله بن عباس يشهد له، فهما حديثان، حديث أبي الدرداء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كل واحد منهما يشد الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، وقد جاء في الروايات أنها تصعد إلى السماء كما هو عند أبي داود وأحمد وغيرهم، تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تنزل إلى الأرض فتأخذ عن يمين الشاب فإذا لم تجد مسارا ذهبت عن شماله فإذا لم تجد مسارا حارت عليه رجعت عليه. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينظر العابد حينئذ لنفسه وليتق الله فيها، فإن مجرد اللعن سهل إرساله، ولكن العاقبة هي التي يتذكر فيها العقلاء. وقوله من لعن شيئا شيئا نكر في سياق الإخبار كأم، وإن كان الحديث هنا جاء في سبب وهو لعن الريح، فالسب للريح ليس بجائز، حرام، لأنها مأمورة بأمر الله تعالى، فالسب لها في الحقيقة هو لآمرها جل وعلا، فهذا لا يجوز. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس المؤمن بطعان ولا لحان ولا فاحش ولا بذيء. وهذا حديث مشهور صحيح، فإن اللعن والطعن والفحش والبذاءة ليست من صفات أهل الإيمان أهل الإسلام، لأنها كلها تنافي الآداب، لأنها كلها تنافي الآداب والأخلاق الحميدة. فالطعن في الناس ينفر الناس من ذلك المرء ويجعله سنة وسجية له حتى يكرهه عامة الناس. وكذلك اللعن يجعل الناس يتقونه ولا يحبون عشرته لانطلاق لسانه به، فيريدون السلامة منه فتجدهم يهربون ويتباعدون عنه، فلا يكاد يجد جليسا ولا أنيسا. وهذه من صفات من لا خلاق له. أما أهل العلم والإيمان والدين الصحيح فلا يتصفون بذلك، والفحش والبذاءة يكرههم الله سبحانه وتعالى. إن الله يكره الفحش والتبحش، وما كرهه الله جل وعلا فإنه ينبغي للعبد أن يترفع عنه وأن لا يتغشاه. لماذا؟ لأنه ينافي كمال الأخلاق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وكما قال والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فهذه الأشياء تباعد الإنسان من ربه جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه يحتمل الإثم فتنقص به درجاته إذا اعتدى فيه على من ليس بأهلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه:
أما حديث البرغوث فهو حديث ضعيف، وقد حسنه بعضهم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه حديث ضعيف، ولذلك دخل فيه هنا المصنف كلمات ابن حبان وابن عبد البر وابن عدي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأما حديث أبي هريرة أيضا في المستبين، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما إن لم يعتد المظلوم. فهذا حديث عظيم الشأن يذكر به دائما، وينبغي أن يكون منا على ذكر أن المستبان ما قالاه في سبابهما فعلى البادئ منهما، الذي بدأ وفتح الباب بقيد وبشرط وهو عدم اعتداء المظلوم، لا يتجاوز الحد، وحينئذ سيكون نازلا عليه. وأما لعن المعين المسلم المعين فهذا حرام لا يجوز. اللعن بالعموم جائز لأهل الإحداث، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، ونحو ذلك. وليس معنى هذا أننا إذا جيء إلينا بسارق نلعنه بعينه، هذا لا يجوز. فرق بين العموم وبين الخصوص المعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بشارب الخمر فلعنه عمر، وفي بعض الروايات أيضا خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، لكن حينما شرب ينقص الإيمان وبسبب ذلك حصلت هذه الهفوة، فلا يجوز لعنه بعينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، فأثبت له المحبة صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ضعف. وفي هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقر اللعن. وكذلك قوله لعائشة رضي الله تعالى عنها لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحشة ولا التفحش، هذا لما قالت عليكم السلام واللعنة لليهود كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السام عليكم والسام من الموت. فسمعت عائشة رضي الله عنها وكانت حاضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا عليه بهذه الطريقة قالوا عليكم ثم زاد، لأنه أدرك مرادهم. لهذا ننبه إخواننا المصريين بهذه المناسبة أن لا يحذفوا في السلام، وليأتوا به كاملا حتى يخرجوا من مثل هذا. لأن إخواننا نسمع من بعضهم سمع عليكم، هذا غلط، فينبغي لهم أن يترفعوا عن هذا. ونحن نعرف أنهم ما عرفوا هذا وما قصدوه، لكن ينبغي أن ينبه عليه حتى لا يقع في كلامهم شبههم بمن ذمهم الله. سمع عليكم هذا غلط، سام هو الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه فقال لهم وعليكم. عائشة غضبت، كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقالت وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ردت عليهم يا عائشة لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. إذا كان هذا مع يهودي فكيف بالمسلم؟ من باب أولى، فينبغي أن يراعى هذا. ولما؟ لأنه في الرفق، والرفق مطلوب ومأمور به حتى في الألفاظ، فإن الألفاظ قد ينوب بعضها عن بعض فتؤدي غرضك بلفظ جميل فترد وتصل إلى المطلوب لكن بلفظ مهذب. فالحاصل ينبغي للعبد أن يراعي هذا في ألفاظه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، هم دعوا عليه فعاد عليهم قال وعليكم، عائشة قالت وعليكم السلام، وزادت قالت واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا، لأن هذا من الفحش. ولأنه أيضا حينما يرى الإنسان أنك قد رددت عليه ما قاله من اعتداء لكن بلفظ لطيف، ربما حمله ذلك على أحد أمرين أو عليهما جميعا، الحياء والهداية الاهتداء. حينما يرى منك مثل هذا التعامل ربما اهتدى بسبب الرفق. إن الحياء يا بعد ذلك والاهتداء ويحصل له الأمران جميعا إلا شكر.
قال رحمه الله تعالى عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، إن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الصدق يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري موقوفا. ولو في لفظ آخر عليه الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الترمذي وقال عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج من فيه. رواه الترمذي عن يحيى بن موسى عن عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عنه. وقال حسن قريب تفرد فيه عبد الرحيم وقال جارك فيه عبد الرحيم مشهور. وقال أبو حاتم مجهول. وقال ابن عزيز روى مناكير عن قوم ثقات. وقال ابن حسان ثقات يعتد بحديثه إذا روى من كتابه.
نعم. قال المصنف رحمه الله كذلك إلى الكذب وحلاقته في الباب داخل تحت البحث هذه شخص كان بهتانا وبهتا له وإن كان فهذا وجه تعلقه بالباب. وكذب مناد لحسن الخلق وكماله وطيبه لأنه من مساوئ الأخلاق. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى منه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأنه جماع النفاق. الكذب جماع النفاق. وهذا أيضا وجه آخر لدخول الكذب في هذا الباب فهو منبت النفاق ومنشأه كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال لما خرجه عنه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في الصمت بسند صحيح قال الكذب جماع النفاق. قال يزيد بن جبيرة الدمشقي رحمه الله عن الكذب إنه جماع النفاق. قال نعم إنه يسقي كل كما يسقي الماء الشجر يسقي باب كل شر. لما ذكر له أن الحسن يقول شجر جماع النفاق فقال يزيد بن ابن ميسرة الجبيري يزيد ابن ميسرة الجبيري الدمشقي لما قيل له سلام الحسن قال نعم لأنه يسقي باب كل شر كما يسقي الماء الشجر. وفعلا وإذا قرأ الكذب فقط إلى كذب فقد إن بكذب. يا أخي أنت وعدتني قال لا أنا ما وعدتك. طيب أنا عندي لك شاهد فلان تأتي بيشهد قال لا وعدتك بكذا وهو كذاب فيداول كلمة بأخرى وهكذا يخرج من كذب إلى كذب ومن كذب بكذب. فصدق الحسن رحمه الله وصدق يزيد بن ميسرة الدمشقي إن الكذب يسقي باب كل شر كما يسقي الماء أصول الشجار. ويصعب في الغالب التخلص منه ولهذا كثر في النصوص الشرعية التحذير من الكذب. فإن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يقول كل خلة يرجى تركها يوما ما إلا طاعم الكذب. يقول يونس بن عبيد رحمه الله كل خلة يعني كل خصلة كل صفة كل خلة يرجى تركها يوما ما إلا صاحب الكذب. خرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح
ولأجل هذا فالمسلم يحتاج إلى مجاهدة نفسه في هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب وإن في المزاح. لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب فإن في المزاح، كما خرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك لأنه وإن كذب مازحا لكن بعد ذلك لا يقبل منه ولا يوثق به ولا يصدق. ولو لم يكن في الكذب خلة في ذنب إلا أنه لو صدق الكذاب ما صدق لكفى بذلك عيبا ولكفى بذلك عقوبة. لو لم يكن في الكذب خلة سيئة إلا أنه لو صدق الكذاب لم يصدق لكفى بذلك عيبا وعقوبة. ما تصدقني؟ لا ما نصدقك، أنت كذاب كيف نصدقك ولو كان صادق هذه المرة. ولو لم يكن في الصدق خلة تحمد إلا أنه لو كذب الصادق لقبل منه لوجب ذلك، أوجب ذلك على الناس أن يتحروا الصدق. لو كذب الصادق مشى عند الناس. لما؟ لأنهم لم يجربوا عليه كذبا. فلو لم يكن في الكذب في الصدق إلا هذه الخصلة لكفى بذلك منقبة للصدق توجب لزومه. ولو لم يكن في الكذب خصلة سيئة فأنه لو صدق لم يصدق لكفى بذلك عقوبة، ولأوجب هذا على الناس أن يتجنبوا الكذب. فكيف وفي الكذب من المحاذير الشرعية وفيه من الأدلة الواردة في النهي عنه ما لا يعد ولا يحصى؟ إن هذا يوجب على العبد أن يحاسب نفسه في هذا الباب. والكذب تساهل فيه كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله العافية والسلامة.
وهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في حلال في جد ولا عدل. والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل. واقرأوا إن شئتم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل. تبغون الدليل؟ تريدون الدليل؟ اقرأوا إن شئتم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي رواية زاد رضي الله عنه قال: فهل ترون من رخصة في الكذب؟ يعني في هذه الآية هل تجدون فيها رخصة؟ وهذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا، والموقوف فيه نظر، المرفوع فيه نظر، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما قال ذلك جمع من حفاظ الحديث وقرره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إقامة الدليل على بطلان التحليل. إقامة الدليل على بطلان التحليل لأن الحاكم صححه مرفوعا موقوفا وقال إن صح مرفوعا فهو على شرطهما، ووافقه الذهبي. والصحيح أنه لا يصح مرفوعا وإنما هو صحيح موقوف على عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فالكذب حرام فإن كان على سبيل المزاح، والدليل على ذلك قول الله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا كان على سبيل المزاح حرام، فكيف إذا كان جدا؟ ماذا عسى أن يقال؟ لا شك إنه يكون أشد، لأن العبد إذا لم يقصد قد يتساهل معه ويقال إنه ما قصد، والله جل وعلا ما يؤاخذ على الهزل وإنما يأخذ بالجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيته في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فإذا كان هذا الكذب في النزاع فكيف به في الجد؟ وحقيقة لا يكذب معشر الإخوان، لا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، ومن هانت عليه نفسه لا يطالب الناس بإقامة وزنها لأنها هانت عليه. ومن أكثر من الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، كذاب 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 كذاب، هذا كيف تثق به؟ ما يمكن أن تثق به. لهذا أقول الثلاث: من أكثر من الكذب لم يترك لنفسه شيئا تصدق به. والكذب كله محرم إلا ما سيأتي معنا استثناؤه وذكره إن شاء الله بالأدلة الشرعية، حتى كما قلنا لو كان على سبيل المزاح، وحتى لو كان للأطفال الصغار. ما يجوز لك أن تكذب على ابنك أو بنتك فتقول لهما تفعل لكم كذا وكذا ولا تفعل. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن ربيعة العدوي رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا البيت في بيته وأنا صبي، فرحت أخرج لألعاب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قالت: تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبا، كتبت عليك كذبا. خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره وسنده حسن. لو لم تعطي ابنك تقول تعالى بعطيك ريال، لا تروح الشارع ثم يأتيك تقولي بعدين، هذا كذب، كذب، ويكتب عليك كذبا. ولهذا يقول مجاهد ابن جبر رحمه الله: إن الرجل ليسكت صبيته فيقول: اسكتي حتى اشتري لك كذا وكذا فتكتب عليه كذيبة. من اين نزع هذا الكلام؟ نزعه من هذا الحديث: ان الرجل ليسكت صبيته صغيرة تبكي يقول: اسكتي حتى اشتري لك كذا، اشتري لك السكرين وما تعطيه السكرين، كذب، كتبت عليك كذبة. يا ولدي اسكت الان، روح أباخذ فلسطين في البحر ونشتري لك إن شاء الله بالون، ولا نشتري لك شراع طيارة نفيخة ونحو ذلك، ما تشتري لك، كتبت عليك كذبة. إن الرجل ليسكت صبيته فيقول لها اسكتي حتى أشتري لك كذا وكذا فتسكت ويسكت الطفل فلا تفي له، فأنت كذاب. نزعه من هذا الحديث، انتزع هذا العلم من هذا الحديث. ولذلك جاء ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الاثر السابق في بعض طرقه قال: ولا ان يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. والذي نفسي بيده لا احل الله الكذب في جد ولا هزل، ولا ان يعد الرجل صبيه فيخلفه. ولو كان ابنه تكتبه الصغير تعيده ولا تعطيه فهفه. فيا معشر الإخوان، هذا الدين كامل وشامل، ولكن يحتاج منا إلى ما؟ يحتاج منا إلى النظر في فيه. فالعودة إلى كتب العلم، كتب الآداب، كتب السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ما تركت شيئا في هذا الجانب إلا ونقلته. وقد تعب في ذلك أئمة الإسلام وجهدوا رحمهم الله تعالى غاية الجهد حتى أوصلوا إلينا هذا العلم نقيا صافيا. فإذا كان الصبي يشكك بالكذب يكتب عليه، تدري لماذا؟ أولا لأنه مخالفة لأمر الله جل وعلا، ثانيا لأنك تدعو بفعلك وقولك هذا إلى المحرم، والطفل ينشأ على ما نشأه والداه، وينشأ ناشئ الفتيان مما على ما كان عوده أبوه. فإذا لقي الأب كذاب ولقي الأم ريح في الكذب هوى، فما عسى أن يطلع الابن الغالب يطلع كذاب. ومن هذا القبيل يدق الجرس يرد الابن يقول له ما هو فيه، أنت تقول له قل له ما هو فيه، هذا حرام ما يجوز، لا فيه وأنا مشغول. خير من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه فأسخط عليه الناس، بعدين يكتشفون فيسخطون، يرضون الآن لكن غدا سيسخطون. ومن أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس، من أسخط الناس، أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الآن أنا آتي إلى بيته ويقول أنا مشغول، نعم أنا مشغول، يقول لك ارجعوا فارجعوا هو أسألكه، أنا ما قلت لك ارجع، اعتذرت منك أنا مشغول. فإذا كنت مشغول خلق اقبل مني عذري في وقت آخر، تريدني أكذب؟ هذا لا يجوز. فلا يعوض الصغار، يدق الجرس فيقول قل له مشغول، قل له نايم، نايم وانت تكلمه قل له ما هو موجود، وانت تدق البيت لا قل الوالد مشغول. فيتعود الابن على الصدق ويرضى الله عنه، ثم يرضى الناس وان غضبوا في وقت من الاوقات. فهذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم، لأنه يراقب ربه ثم يراعي حال ابنه. إذا لم ينشئه على الصدق نشأ كذابا ويكون هو أول الضحايا. الأب المسكين هو أول الضحايا. كيف ذلك؟ هاي ولدي فين رحت؟ الله يبوينا في المسجد. كذاب ما دخل باب المسجد. أوضح من هذا، تروح للمدرسة اي والله اليوم الواجبات كثيرة، وكذاب ما دخل باب المدرسة، بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع الا والخطابات جاية نظرا لتخلف ابنكم ندعوكم الحضور لإدارة المدرسة. من نشأ على الكذب؟ انت ايها الاب وانت ايتها الام، فانت الذي غرست الشجرة والآن تقطف الثمرة، بذرت وسقيت وتعهدت بالسوء فأنت الآن تقطف الثمرة السيئة، لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فأنت أيها الأب من أوائل الضحايا، إن لم تكن أول الضحايا على الإطلاق من هذا الابن في الكذب الذي ربيته عليه. يعاشر السيئين، قال انا امشي مع فلان وفلان وانت على وجهك، حتى ما تعرف الا وهو في الاصلاحية مع اهل المخدرات او اهل الانحراف القلوبي، وكل ما جاء قال والله اليوم نحن مع فلان، فهو لا يرى فلان ولا فلان يراه، فلان من بيته الى المدرسة ومن المدرسة الى بيته في حال مستقيم، وابنك مع الضائعين بسبب ان يتعود على الكذب منك وتعلمه، فتخرج في مدرستك فهو الان يدرس المعلومات التي استفادها منها. فانت اول الضحايا، فاتق الله يا عبد الله، لان الكذب يهدي الى الفجور، اما الصدق سيهدي إلى البر. والحديث الأول اللفظ الأول عن ابن مسعود قال إن الصدق إخبار، وأما اللفظ الثاني فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وهذه الزيادة مفيدة للأمر بلزوم الصدق، عليكم بالصدق أي الزموا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث لماذا؟ لأن طريق الصادقين الصالحين هي طريق الاستقامة، أما طريق الكاذبين هي الفجور والعياذ بالله. وفرق بين طريق الاستقامة وبين طريق الفجور، فهذه تصب في الجنة وتلك تصب في النار. أضف إلى ذلك أنك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى كذاب. ولهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يسجد يفجر ومن يفجر يهلك. ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، ما دونه لا كذب وفي كل شر، اما الصدق ففيه كل خير. من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك، لان الفجور يهدي الى النار والعياذ بالله. في الاخره وفي الدنيا تكون العقوبات المتتاليات عليها، ولو لم يكن منها كما قلنا لكم الا الذي ذكرنا لكفى به عقوبة، اضافة الى اهدار عدالة الكذاب. تذهب عدالته، لا تقبل روايته، لا تقبل شهادته، لا يقبل حديثه، لا يوثق بكل ما يقول، فهذا من العقوبات، وهذا من اعظم ابواب الهلاك في الدنيا فضلا عن الهلاك في الآخرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. المصنف رحمه الله الباب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا من نتن ما يخرج أو من نتن ما يخرج من فيه. وهذا الحديث ضعيف جدا، وهذا من الأمثلة في وجوب جرح الرواه معنا في الدرس نفسه، فإن فيه عبد الرحيم ابن هارون، وهذا كلام أهل العلم فيه، فقال الترمذي تفرد به عبد الرحيم يعني أمره معروف عندهم، ثم نقل المصنف هنا تفسيرا بكلام الترمذي عبد الرحيم هذا ما هو حاله، فقال قال فيه الدارقطني متروك، فالمتروك هو المتهم عند علماء الحديث، المتروك هو المتهم بالكذب، لكن ما جاء شيء يقطع به عليه انه فيه كذاب، وانما التهم حوله، هذا يكون متروك، هذا يصبح متروك، اتهم بالكذب، ما ثبت عندنا انه يكذب يضع، فنقول وضاع كذاب دجال، فيقولون متروك. واما ابو حاتم فقال مجهول، وابن عدي يقول روى مناكير عن قوم ثقات، والذي يروي عن الثقات المناكير فالحق والحمل عليه لا على الثقات، فهذا مثال واضح لما تقدم معنا في اول كلامنا من وجوب الكلام في الرجل جرحا وتعديلا بسبب الجرح والتعديل. إذ القصد من هذا الكلام حماية السنة وتنقية السنة من مثل هؤلاء وأغلاطهم ومن مثل الكذابين وأكاذيبهم. وبفضل الله بسبب هذا الأمر وصلت السنة واضحة طافية نقية كريمة مصفقة، قد بين فيها الأصيل من الدخيل، فعرفت الأحاديث الصحاح ولله الحمد والحسان لذاتها وغيرها، وألفت الواهيات والمنكرات، وألف في الموضوعات، وصنف أيضا في حملتها، فصنف في الثقات، وصنف في الكذابين الوضاعين، وصنف في عموم الرواة مع بيان كل واحد منهم بما يناسب حاله في الدواوين الجامعة. وما ذلك عن هؤلاء الأئمة إلا لقصد حماية هذه السنة، وهذا واجب. ولولا أن الله قد أقام هؤلاء كما قلنا لحصل ما حصل، فالحمد لله سبحانه وتعالى على فضله وإحسانه. وبهذا نكتفي وننظر فيما يتيسر لنا من الأسئلة. هذا السؤال الأول يسأل عن أفضل الطبعات لكتاب الآداب الشرعية. أنا حسب ما أعلم أعلم لهذا الكتاب ثلاث طبعات. الطبعة الأولى طبعة الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذه فيها نقص. والطبعة الثانية التي طبعت في مصر ونشرتها مؤسسة قرطبة، والطبعة الثالثة هي هذه التي الآن بين أيدينا، وهي التي الآن تقريبا في السوق مشتهرة بتعليق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام ونشر مؤسسة الرسالة، وتقع في ثلاثة أجزاء. وذكروا أيضا شيئا من وصف النسخة السابقة واعتمدوا على نسخة خطية، وهذا لعله يجعل النسخة تطمئن إلى هذه النسخة، والله أعلم، يكون مكتوبا إن شاء الله. نعم. هنا يقول: إذا أخبرني إنسان بأمر مضر كالتخطيط لتفجير أو سرقة أو غير ذلك، وقال هذا سر لا تأخبر به أحدا، هل يجوز لي إفشاء سره والتبليغ عنه؟ نقول: لا، هذا لا يجوز لك كتمه، لأنه كتمه مفسدا. والله جل وعز يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من المنكر. فأول ما يجب عليك أنت أن تحجره عن هذا وتحجزه، وذلك بتخويفه بالله ووعظه وتذكيره وبيان أن هذا الأمر حرام. وإذا لم تستطع إقناعه أنت أخذته إلى أهل العلم، ذكرتم وسألتم عن حكم هذا مكتوبا عن حكم هذا، فإذا لم ينتفع وجب عليك وجوبا عينيا متحتما أن تبلغ عنه. لماذا؟ لأن هذا فيه إفساد، والضرر يتعدى على عموم الناس مسلمهم وكافرهم، فلا يجوز السكوت عن مثل هذا، وهذا من الأسرار التي يجب كشفها. يقول: هل هناك خلاف في لعن المعين؟ وما الموقف الصحيح عندما نسمع من يلعن مبتدعا؟ النص يدل عليه، لعن المعين لا يجوز، وإنما يقال لعن الله من فعل كذا ولعن الله من فعل كذا. النبي لعن في الربا كذا وكذا، ولعن في الخمر كذا وكذا، في الخمر عشرة، ولعن في الربا آكله موكله كاتبه شاهديه، الخمر عاصرها معتصرها بائعها ومشتريها وحاملها وحاملها والمحمولة إليه وهكذا. لكن ما تأتي فتقول لعن الله فلان هذا، ليه؟ لأنه يتعامل بالربا، ما يجوز. فرق بين لعن المعين وبين اللعن بالعموم. وهذا يقول ذكرت أمس في الدرس أبيات لأبي الفتح فأرجو لو تعيدها. نعم، هي قوله يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فالآن عندنا محلات لكمال الأجسام وما في محلات لكمال النفوس، عند كثير من الناس ما يهتمون بهذا، تربية كمال الأجسام، يتدرب ويتمرن حتى يصبح ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثل العجل، ولكن نفسه دنيئة، دنيء النفس للأسف، تجد كذاب، ربما تجده فاسقا فاجرا، وتجده أيضا لا يصلي فيعتني بهذا الجسم يسمنه للدود للتراب للقبر، لكن النفس التي يجب أن تهذب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أي قليل من يهتم بها إلا من ارتقى الله جل وعلا. فالواجب أن العبد يسعى لصلاح نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالله يخاطب الأنفس، هذه النفوس التي الأبدان إنما هي مراتب لها تعبر بها إلى الآخرة. هذه النفس الطيبة نفس من؟ روح من؟ فلان بن فلان، فيرحب بها ويستحيا باب السماء. النفس الخبيثة الروح الخبيثة فلان بن فلان، فتغلق بينها أبواب السماء نسأل الله العافية. فالاعتناء يكون بالنفس، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الإنسانية هي بالنفس، وأما أن تسمي نفسك جسمك حتى تصير مثل البغل وأن تتارك النفس، لا تقبل على تعليمها الفضائل وإقبال أطرها على طاعة الله جل وعلا والبعد بها عن محارم الله جل وعلا، تتغشى المحرمات بهذا البدن ولا تحسن إلى هذه النفس، فهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا قائل يقول هناك كثير من الناس رجالا ونساء يكذبون ليبحث الناس ويكذبون في أمور كثيرة ويرون ذلك ذكاء منهم، فهل من كلمة لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يكذب الكذبة ليبحث الناس، ويل له ويل له. فتكرير التهديد دلالة على قبح الفعل وشناعته وعظيم جرمه وسوء عاقبته، وذلك لأن من كان في هذه الصورة يسمى من المجان، من المجان الذين لا هم لهم إلا إضحاك الناس وإن أغضب الرحمن، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الذين يكذبون ويظنون ذلك ذكاء فهؤلاء نقول لهم يقول غدا وسلم، ثم غدا وسلم، ثم غدا ومسير اسير. المرة الأولى ذكي سلم، والثانية كذلك، والثالثة يمسك. إلى متى؟ لأن مثل هذا إنما هو في الحقيقة يخادع الله جل وعلا. الناس لا يعلمون ما في قلبه، والله يحول بين المرء وقلبه، وإليه تحشر. فاتقه سبحانه وتعالى. فنقول لهؤلاء الإخوة اللي يتكفون بمثل هذا القول أو بمثل هذا العمل، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويراقبوه، فهو المطلع على ما في سرائرهم سبحانه، لا تخفى عليه خافية. يقول هنا: أيهما أعلى، الصبر على السراء والصبر على الضراء؟ بينا بالأمس أن الصبر على السراء أعظم، وهو القيام بأوامر الله وتقييد هذه النعم في مراضي الله جل وعلا، هذا أعظم. ولذلك يقول ابن عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الذي هو فقير في نفسه من حيث الدنيا، فقير من حيث المال ما عنده، هذا يصبر. ومثلنا أمس له بالجائع، هذا يصبر لأنه ما بيده شيء. أما الآخر فعنده من الدنيا ما لا يعد لا يحصى، فهذا ما شاءه عمله من أمور لا تعد ولا تحصى. فإذا لم يراقب الله جل وعلا هلك، إذا لم يوجع فيشكر هذه النعمة يهلك، وصرف هذه النعمة فيما أمر الله به وفي مراضيه سبحانه وتعالى عموما أمر صعب ليس بالأمر الهين. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه ولا يصل ذي رحم ويخبط فيه، فهذا نسأل الله العافية في النار، يحاسب على هذا المال فيوقف، لأن الفقراء يوم القيامة يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. الثاني قال: يا ليت لي مال فأصنع فيه مثل فلان، ما عنده مال، لكن لو جاءه مال يخبط فيه خبط عشوى، لا يعرف حق الله فيه ولا يصل فيه قرابة ولا يعرف لذي رحم فيه حقه. قال: فهما في الإثم سواء. الثاني ما عمل لكن تمنى، والذي أقعده عن التنفيذ ما هو؟ العجز. ومن هنا نقول إن الذي يهم بالمعصية ولا يمنعه عنها الخوف من الله، وإنما يمنعه عنها عدم الوصول إليها، عدم السبيل، هذا فمن عمل فهما في الإثم سواء. وآخر آتاه الله مال فهو يعرف حق الله فيه ويصل فيه رحمه. والرابع قال: لو أن لي فلان لفعلت فيه، لو أدى لي مال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، يعني يتصدق ويصل قرابته وذي رحمه ويشكر الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فهذا ألحقته نيته الصالحة بهذا، وهذا ألحقته نيته الفاسدة بالأول. فالمال فتنة، فالسرى الصبر فيها صعب، أما الضراء فالمرء يتصبر قدر الإنسان، لأنه قد وقع الأمر ولا سبيل له إلى خلافه، فيصبر ويحتسب. وذكرنا بالأمس أن الذي يصبر على الجوع وهو ما عنده طعام هذا ما له إلا الصبر، لكن الذي يصبر عن الجوع وأمامه الطعام اللذيذ الشهي بشتى الأصناف والأنواع، أيهما أشد صبرا وأكثر حزما؟ الثاني. ولهذا أهل الإسلام أشد صبرا من غيره، لأنهم تعودوا على هذا الجانب في صيام رمضان، فهو شهر الصبر، الصبر عن كثير من المباحات واللذائذ. لو يصب له أسهل مأكولات أمامه في رمضان يتقطع تقطيعا ما أكل. لما؟ لأنه يعلم أن الله يراقبه ويراه. وهذا قال فيه الله جل وعز في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهؤلاء أهل الصبر حقا. وهنا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لو مزجت بماء البحر؟ يعني لو خلطت بماء البحر، هذه الكلمة لو خلطت بماء البحر لخالطته، لو كان لها مذاق، لو أن لها طعم، ومزجت بهذا الماء العظيم وهو ماء البحر لطلع طعمها. يعني أنت تعلم أن النقطة اليسيرة في الماء الكثير لا أثر لها، صح ولا لا؟ ولهذا قالوا النجاسة اليسيرة في الماء المتبحر الكثير لا أثر لها، لأنها لا تغير طعمه. وإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. فإذا أخرجت الطعم خرج عن الحكم، عن حكم الأصل وهو الطهارة، إلى النجاسة. فهذه الممازجة يحصل منها مذاق. نعم. فما قال الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس، كان نعم الكافور، هذا هو الذي تمزج به، تخلط فيطلع طعمه. فهذه الكلمة يسيرة قصيرة، قالت هي قصيرة، إنها قصيرة. هذه الكلمة لو كانت من المطعومات وأرميت في البحر لمزجت ماء البحر، يعني طلع فيها الطعم. فمثل هذا يقال فيه بهذا القول الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سائل يقول: إذا قال الرجل لولده سأعطيك كذا وكذا إن شاء الله وهو لا يريد أن يعطيه، فهل هذا كذب؟ أقول: التعليق بالمشيئة على بابين. في باب الأول إن شاء الله، وهو من نيته أن يعطي، فيأتي بإن شاء الله استثناء حتى لا يقع في الكذب. وأما التعليق به على هذه الصورة وهو لا يريد أن يعطيه فهو كذب. حينما نقول إن شاء الله يريد بها العبد أن يعلق الأمر أنه ما يمنعني عنه إلا ما يقدره الله جل وعلا عليه، أنا وافٍ. فإن شاء الله جاءت هنا للاستثناء، فالمراد بها هذا. أما أن يقول إن شاء الله وهو لا يريد أن يعطيه فهذا كذب ولا تنفعه. قال: هل ذكر المسلم بالخير في غيبته وهو يكره ذلك هل يعد ذلك غيبة؟ لا، لأن الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أطاف بما يكره. والعبد إنما يكره الذي يشان به، وأما الذي يحبه فلا يكرهه، وإنما يكرهه بحضرته، لأنه إذا كان بحضرته كان المذموم الذي يخشى على صاحبه الهلاك. وهنا سؤال يقول: إذا تكلم الرجل أمام شخص بالسرور والفرح ولكن يبغل في قلبه له الكره، فهل فعل ولكن فعل ذلك ليتقي شره، فهل هذا نفاق؟ لا. إذا كان كما ذكر في السؤال إنما ليتقي شره، إذا كان صاحب شر فهذا من المداراة، وهي جائزة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام عليها، ولعلنا نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.